بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من والاه. ما بعد، أخذنا خوار المروءة. الوجه الثاني الابتداع، وخوار المروءة كما ذكرنا أنه ليست غالبا تكون تخدش في العدالة، وإنما أحيانا في بعض، وإلا فهي الأصل أنها قد توصل إلى الخدش في العدالة، قد توصل إلى الخدش في العدالة. طيب، قال الوجه الثاني الابتداع. قال: المراد بالابتداع اعتقاد ما حدث على خلاف المعروف عن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، لا بمعاندة بل بنوع شبهة. طيب، الابتداع معروف كما عرفه الإمام الشاطبي رحمه الله، وهو أفضل من هذا التعريف. هي يقول الابتداع هي طريقة مخترعة يقصد بها التعبد، أو قال هي طريقة مخترعة تضاهي الشريعة يقصد بها التعبد. ومن باب التفصيل أنه مثل ما ذكر هنا الحافظ: اعتقاد ما حدث على خلاف المعروف عن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، لا بمعاندة بل بنوع شبهة. وهنا المؤلف رحمه الله التزم في كلام الحافظ ابن حجر، بسبب أن هذا الذي ذكروه في المصطلح، وإلا وإن كان هذا الكلام صحيح، لكن ليس المراد أن الابتداع فقط في هذا، بل الابتداع كل ما يكون فيه طريقة مخالفة ومخترعة لطريقة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وأيضا كذلك حتى تدخل فيه البدعة الإضافية التي لها أصل في الشرع، لكنها تكون على طريقة غير الطريقة التي جاءت في شرع الله جل وعلا. طيب، قال: أرى العلماء في حكم رواية المبتدع. قال: المبتدع على قسمين، هما القسم الأول من لا يكفر ببدعته كالخوارج والروافض غير الغلاة وسواهم من الطوائف المخالفين لأصول السنة خلافا ظاهرا لكنه مستند إلى تأويل ظاهره سائغ. ولو قال الروافض بدل الروافض، لو قال الشيعة غير الغلاة لكان أفضل، لأن الروافض غلاة، لأن الروافض كلهم غلاة، يعتبرون من غلاة الشيعة. لكن لو قال الشيعة غير الغلاة، لأن هناك شيعة غير غلاة، وأما الروافض الذين هم الاثنى عشرية وأيضا الصفوية وهؤلاء كلهم روافض. والخوارج والمعتزلة، لو قال الخوارج والمعتزلة والمرجع هؤلاء مبتدعة، ابتداعهم لا يكفر، معنى بدعتهم ليست مكفرة بل مفسقة. والقسم الثاني من يكفر ببدعته التي يكون التكفير بها متفقا عليه من قواعد جميع الأئمة، كما في غلاة الروافض من دعوى بعضهم حلول الإلهية في علي أو في غيره، أو الإيمان برجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة، وهذا كان يعتقده بعض الشيعة الذين كانوا أو من أهل الحديث مثل مثلا جابر الجعفي. جابر الجعفي كان يعتقد هذا الاعتقاد مع أنه مخرج له في كتب السنة على في الترمذي في ابن ماجه خرجوا له، وهو كان يقول بالرجعة، أي رجعت علي ورجعت الأئمة أئمتهم أنها ترجع أرواحهم، وهذا كفر تكذيب بالقرآن. فلهذا فالروافض كفار كما صرح بذلك جماعة من السلف كوكيع وابن المبارك، ولهذا أحمد لم يذكرهم من الطوائف التي هي من أهل الإسلام. أما الروافض والجهمية فليسوا من أهل الإسلام، لكن الحافظ رحمه الله ذكر في النزهة أنه لا يستطاع أن يحكم على رجل بأنه حديثه يرد مطلقا ولو كان عنده بدعة مكفرة. قال لماذا؟ قال لأن الآن الطوائف تختلف، فكل طائفة تدعي أن عند خلافها بدعة مكفرة. مثلا الآن عند الأشاعرة وأهل السنة، الأشاعرة الآن يقولون أن إثبات ظواهر النصوص عندهم كفر، عندهم كفر، بل ذكر الإيجي في المواقف أن الأشاعرة اختلفوا في تكفير من يأخذ بظواهر النصوص، لكن اتفقوا على ضلاله، لكن اختلفوا في التكفير، قال وأكثرهم على التكفير. أنا أيضا كذلك يكفرون من يثبت الإرادة، وهذا لعله إجماع منهم، يكفرون من يثبت الإرادة لغير الله، وهذا يعتبر تكفير لجميع المسلمين، ما من أحد من المسلمين إلا وهو يثبت إرادة بعض الأشياء. مثلا يقول مثلا احترقت بالنار، أنا العلة السببية هنا احترقت بالنار، أو ما الذي أحرقك؟ يقول أحرقتني النار. فهنا على مذهب الأشاعرة يعتبر هذا كفر، لماذا؟ لأنه جعل للنار إرادة، وهم لا يثبتون الإرادة إلا لله عز وجل، فيقول إثباتها، يقولون إثباتها لغير الله شرك، وهذا من هوس عقولهم، يعني هذا من الهوس الذي دخل عقولهم بسبب علم المنطق. وإلا هذا الشيء معروف في اللغة قبل الإسلام، أنا الإنسان يقول احرقتني النار، هذا شيء طبيعي، أنا بسبب النار احترقت، ولهذا قالوا إذا معنا جاء حجر في زجاج كيف تقول؟ يقولون هم انكسر الحجر عند الزجاج، أو انكسر الزجاج عند الحجر. كيف انكسر الزجاج عند الحجر؟ حتى في لغة العرب ما يعرفون مثل هذا الكلام، معنى انكسر الزجاج بالحجر، هم ما يريدون إرادة للحجر، فقالوا ما تقول هذا، لا تقول انكسر الزجاج أو كسر الحجر الزجاج، قالوا لا، لأنك لو قلت كسر الحجر الزجاج جعلت للحجر إرادة، وهذا كله باطل لا قيمة له في لا في الشرع ولا في اللغة. الله عز وجل جعل قد ذكر اللام السببية في أشياء كثيرة، في أشياء كثيرة، بل قال في الجدار أراد أن ينقض فأقامه، أثبت الإرادة حتى للجدار، وهو الجدار جماد أثبت له الإرادة. فلهذا موضع الشاهد هنا يقول الحافظ أنه كل طائفة تكفر مخالفيها ببعض الأقوال والأفعال، فلهذا لا يستطيع أن يحكم بهذا. لكن قد يقال أن هناك أصول اتفق عليها أهل الإسلام، اتفق عليها أهل الإسلام، فمثلا الكلام في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الكلام في دين الله، أو الكلام في الله عز وجل، فهذا لم معنى أجمع العلماء على أن من فعل ذلك تنقص الله أو تنقص رسوله صلى الله عليه وسلم أو تنقص دينه، فهو لا شك في كفره، لكن يتنقص بلسان مقاله أو يلتزم ما التزم بقوله، يلتزم ما قاله من لازم قوله يلتزمه. طيب، فلهذا فالأشياء المتفق عليها بين الناس هذه لا شك تدخل في هذا الباب. أيضا كذلك تكذيب القرآن، ما يكون فيه من تكذيب القرآن، فهذا لا شك أنه لا يختلف فيه أهل الإسلام، مثلا في اتهام الروافض السيدة عائشة رضي الله عنها، فهذا لا يشك مسلم أن هذا من قال به فهو كافر، فهو كافر لا يجوز له أن يؤخذ عنه الحديث. لكن بسبب الاعتقادات الخاطئة التي تحصل عند هؤلاء الشيعة الروافض، حتى أحيانا معنى من يعقل مثلا أن يقول مسلم أن هذا الولي مثلا يدبر الأمر، وأنه له التصرف مع الله، وأنه يعلم الغيب، وأنه كذا، هذه الأشياء غريبة، أنا عجيب أن يقول مسلم مثل هذه الأشياء. كذلك الروافض، الروافض لهم اعتقادات معناها بعيدة عن الشرع، بل هي تخالف الشرع، لكن يعتقدونها وأيضا يتبجحون بها. ولهذا جاء في بعض ما ذكره بعض أهل الحديث أن الظاهر بن العبار أو غيره قال دخلت على عباد بن يعقوب الجواليق، فقال فذكرت له أني أريد الحديث، فقال من أين أنت؟ قلت من بغداد، فقال لي من فلق البحر لموسى؟ قال فقلت الله، قال لا، قال إذن يخبرني الشيخ، إذا كان مهو الله يخبرني الشيخ، قال علي بن أبي طالب، ثم ذكر له شيء آخر أيضا من هذا الباب، فقال أيضا علي بن أبي طالب، ثم أخذ عنه الحديث، فلما أراد أن يولي فقال له أتدري من الذي فلق البحر؟ قال من؟ قال معاوية بن أبي سفيان. فقال اقتل الخبيث غير عربي. أنا مثل هذا اعتقاد يعتقده رجل من أهل الحديث، اعتقاد بعيد جدا، كيف من الذي فلق البحر لموسى؟ هل علي بن أبي طالب الذي فلق البحر لموسى؟ والله ذكر في القرآن أنه هو الذي فلق البحر، فمثل هذا الاعتقاد أنا يعتقده أناس من أهل الحديث، فلا شك من مثل هذا من كان عنده هذه الاعتقادات لا يؤخذ منه الحديث. ولهذا يقول الإمام ابن خزيمة كان يقول حدثني عباد بن يعقوب الجواليقي قبل أن يحدث ما أحدث، أنا قبل أن يقول مقالتي هذه، وقد ذكره أيضا البخاري في صحيحه، هذا عباد بن يعقوب ذكره البخاري كذلك في صحيحه، وهذا لعله أيضا كما ذكر العلماء أنه ذكره لأنه ما كان يعرف عنه هذا الكلام، لكن لما غلا في التشيع جاء بمثل هذه الأقاويل. فلهذا من كان كفره بين وواضح فهذا لا شك أنه لا يقبل منه الحديث. وأما من بدعته لا تكفره وكان صادق اللهجة مثل الخوارج، فإن كثير من العلم أخذوا عن الخوارج، إلا أن بعضهم ابتعد عن الدعاء، وبعضهم أخرج حتى للدعاء. حتى أخرج للدعاء مثل ما أخرج البخاري لعمران بن حطان، وأخرج له البخاري لأنه معنى أخرج له البخاري حديثين، حديث في الحرير هذا متابع عليه، وحديث في الصور أو التصاليب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وجد شيئا من تصاليب في بيته نقضه. فالإمام الدارقطني رحمه الله لما جاء عند حديث التصاليب قال فيه عمران ابن حطان ولا يقبل قوله ولا كرامه، ولا يقبل حديثه ولا كرامه، أنا فهو رجل خارجي كيف يقبل قوله. والإمام البخاري اعتذر له أنه ذكره لأجل أن هذا الحديث الشواهد، وبعضهم يقول أنه ذكره لأجل أنه تراجع في آخر عمره، لكن هذا التراجع لم يأتي بإسناد صحيح أنه تراجع، والله أعلم. وقد يكون البخاري عرف هذا الأمر، فهؤلاء الأئمة مطلعون أكثر في مثل هذه الأشياء. وخلاصة ما يقال، وهو كما قال الإمام الذهبي رحمه الله، أنه من المضايق، أن هذا الرواية المبتدعة تعتبر من المضايق التي يكون في كلام أهل العلم وأهل الحديث. وسنقرأ إن شاء الله كلام المؤلف. قال فأما من لا يكفر ببدعته ففي قبور روايته مذاهب، وهي مذهب طائفة من السلف منهم محمد بن سيرين والإمام مالك، رد رواية المبتدع مطلقا، وهذا الذي رجحه الحافظ ابن دقيق العيد أبو الفتح القشيري، رجح هذا قال إخمادا لبدعته، رجح كلام مالك على أن المبتدع لا تؤخذ منه الحديث مطلقا إخمادا لبدعته. وأما من كان من الأئمة لكن تلبس بهذه البدعة ولم يدعو إليها فهذا يؤخذ منه الحديث، فقد أخذ الإمام مالك من ثور بن زيد الكلاعي، وثور كان مرجع وقدري كما قال سفيان الثوري خذ من ثور واحذر قرني أو أحذر قرناه. فقرناه معنى الإرجاء والقدر. ومالك رحمه الله مع تحريه في هذا الباب وعدم أخذه من أهل البدع إلا أنه أخذ عن ثور، قيل لأنه رآه أنه لا يدعو إلى هذه البدع، لهذا أخذ عنه. فلهذا فالمبتدع إن أظهر بدعته قال ابن دقيق العيد أنه لا يؤخذ منه الحديث إخمادا لبدعته، ونسب هذا القول إلى ابن سيرين والإمام مالك. نسب إلى ابن سيرين لأنه قال لما حدثت الفتنة قلنا لهم سموا رجالكم ولنسمي رجالنا حتى نأخذ من أهل السنة وندع أهل البدع. قال وما أخذ هذا القول ما يلي، أن المبتدع فاسق ببدعته، فكما استوى في الكفر المتأول وغير المتأول يستوي في الفسق المتأول وغير المتأول، أن الهوى والبدع لا يؤمن معهما الكذب، لا سيما فيما إذا كان ظاهر الرواية يعضد مذهب المبتدع. جيم أن في قبور رواية المبتدع ترويجا لأمره وتنويها بذكره، وهذا ذكره الحافظ ابن حجر أخذا من كلام الحافظ ابن دقيق العيد. أنا ترويجا لأمره وتنويها بذكره، وأيضا إخمادا لبدعته، معنى أقصد عدم الأخذ إخمادا لبدعته، والأخذ ترويجا لأمره. المذهب الثاني مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي ويحيى بن سعيد القطان وعلي بن مديني، قبول رواية المبتدع ما لم يتهم باستحلال الكذب لنصرة مذهبه أو لأهل مذهبه، سواء كان داعيا إلى بدعته أو لم يكن داعيا إليها. وهذا الضابط الذي ذكره قد لا يؤخذ من كلام بعضهم. وأما الشافعي رحمه الله فقد أبان أنه يأخذ من أهل الأهواء إلا الخطابية الذين يحلون الكذب، فهو يأخذ معنى صرح أنه يؤخذ حديث المبتدع ما لم يعلم عنه أنه يجيز الكذب على مذهبه، يجيز الكذب على مذهبه، مثل الخطابية هؤلاء فرقة من فرق الروافض. وأما إدخال يحيى بن سعيد في هذا القول الظاهر أنه غير صحيح، ليس فيه ما يدل على كلامه، وأنه يأخذ الحديث من المبتدع سواء كان داعية أو غير داعية، بل كان يحيى بن سعيد يرد حديث الذي يهم فيرد حديثه ولا يقبله، فكيف بالداعية؟ قال: وما أخذ هذا القول أن اعتقاد حرمة الكذب تمنع من الإقدام عليه فيحصل الصدق، أن الضرورة ملجأ إلى قبول روايته، كما قال علي بن مديني: لو تركت أهل البصرة للقدر وتركت أهل الكوفة للتشيع لخربت الكتب. وهذا لا يدل على أنه يأخذ كل شيء من داعية ومن غيره، أنا إنما هذا معنى يقال في من ليس بداعية ومن الأئمة المعروفين كقتادة وكذلك الأعمش وعبد الوارث بن سعيد التنوري وجماعة من هؤلاء الأئمة الذين رموا ببعض البدعة لكنهم ليسوا مبتدعة، أنا توجههم إلى السنة لكن رموا ببعض البدع، والرمي بالبدعة ليس أنه مبتدع الشخص، فليس كل من فعل البدعة فهو مبتدع أو قالها، فلهذا فمثل الأعمش مثل قتادة مثل هؤلاء أهل سنة لكن تلبسوا ببعض البدع، فلهذا عذروا من كان من أهل البصرة قدري، وعذروا من كان من أهل الكوفة في التشيع لأنه منتشر جدا. والمراد بالتشيع هو غير الغالي. قال: وتركت الكوفة للتشيع لخربت الكتب، يعني لذهب الحديث. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا، نأخذ باقي الأقوال في الدرس اللاحق.